والنادى تحكي عن الشهر الكريم المصطفى وخبر الميامين الأولى
تخبركم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عنده مباركة طيبة ويتجدد اللقاء مع المرسلين ومع سيد المرسلين وخيرة الله من خلقه أجمعين نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه وبركاته في مشهد يبين كيف يكون التعليم وكيف تكون الدعوة وكيف يكون اللطف وكيف يكون الرفق وكيف يكون الإقناع وكيف تصل المعاني في أوعية من الحب. دعوني وإياكم نشرف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله ويأتي ذاك الفتى يتخطى إلى المجلس ليقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم يلقي سؤاله ويبث شكواه وكانت غاية في الغرابة. جاء هذا الشاب يبث معاناته على شكل سؤال وطلب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعار الشهوة ومعاناته مع الغريزة ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في تنفيس لثوران شهوته ومعاناته مع غريزته. فيقول وهو وجاه النبي وبسمع من أصحابه يا رسول الله ائذن لي في الزنا. وكان سؤال صاعقة ولذلك بادر الصحابة للإنكار على هذا الشاب قائلا له ما كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ كيف يأذن بالزنا من تنزل عليه وحي الله بتحريمه؟ كيف يأذن بالفاحشة من جاء لتطهير البشرية من أرجاسها؟ كيف تسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ فمن أمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يسأل هذا السؤال فهو الذي قد تنزل عليه وحي ربه بتحريمه. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم يقبل على أصحابه الذين يقولون ما فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه، كأنما يقول دعوه يقول ما عنده ويبث شكواه ويفيض بمعاناته. ثم أقبل على الشاب فقال ادنوه، فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يستدنيه فدان الشاب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي متناول يده الكريمة لو مدها إليه، وهذا حسب تعبيرنا الآن المجال العاطفي للجسد وتكون العواطف متصلة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حوارا عقليا مع عقلية هذا الشاب وبدأ يوالي عليه أسئلة تستثير الذهن وتستلفت العقل إلى جوانب معينة في سؤاله هذا هي ما كانت مطروحة عند الشاب عندما طرح سؤاله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أسئلته قائلا لهذا الشاب أترضاه لأمك؟ وجاء هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم ليهز وجدان الشاب، ولذلك انطلق هذا الشاب رضوان الله عليه مجيبا جوابا مبادرا قائلا كلا والله لا والله والذي بعثك بالحق، لا والله والذي بعثك بالحق، كلا والذي بعثك بالحق. وما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا التساؤل، أعاد التساؤل ثاني مرة أترضاه لابنتك؟ لا والذي بعثك بالحق، أترضاه لأختك؟ لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لعمتك؟ لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لخالتك؟ لا والذي بعثك بالحق. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمس من القرابات القريبة: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة. يعني حاصر هذا الشاب طوقة بأقرب محارمه وحرماته إليه، ولفت ذهنه إلى بشاعة هذا الأمر من خلال استنزاله افتراضيا على هذه المحارم الخمس. ولذلك في كل مرة كان هذا الشاب يجيب بتوتر وانفعال مبادرة: كلا والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق، لا والله، لا والذي بعثك بالحق. بعد كل هذه الأجوبة من الشاب جاء التعقيب النبوي الكريم قائلا: فاكره للناس ما تكره لنفسك، وارض للناس ما ترضاه لنفسك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، وأي امرأة ستقع عليها هي أم لشخص وبنت لشخص وأخت لشخص وعمة لشخص وخالة لشخص، فما تصيبه منها هو الآن ما تبرأت منه. وفتحت نوافذ عقل هذا الشاب على جوانب من هذا الأمر الذي طلبه، وفعلا تصور بشاعته وشناعته، وعرف أن ما حدثته به نفسه هو تلوث في القلب. ولذلك أقبل على نبي الرحمة يقول: يا رسول الله، أدعو الله أن يطهر قلبي. وإذا بنبيك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأبيه وأمي يمد يده الطيبة الكريمة المباركة فيفضي بها إلى صدر الشاب ويضعها على صدره ويقول صلوات الله وسلامه عليه، مجيبا هذا الشاب بأكثر مما سأل ومعطيه أكثر مما طلب: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. ويقوم الشاب من مجلس النبوة ترمقه الأبصار، وأصبح معروف عند الصحابة بسؤاله الذي سأل وبجواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجاب وبدعائه الذي دعا، أصبح معروف عندهم، ترمقه أبصارهم وتعرف حاله. فأخبرنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال هذا الشاب بعد ذلك المجلس، قالوا: فكان لا يلتفت إلى شيء من ذلك أبدا. ألا فصلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير، نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم دعوني وإياكم نتجاذب في باقي الوقت بعض المعاني المشرقة، بعض نسمات هذا الموقف العظيم. أولا نلاحظ أن هذا الشاب أتى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بوثوق، وطرح سؤاله بثقة مع حساسية هذا السؤال، ومع صغر هذا الشاب وحدثة سنه، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهيبا قد ألقيت عليه المهابة، لكن هذا الشاب جرؤ ووقف بين يدي النبي وبث له شجوة ومعاناته وطرح سؤاله. هذا يبين لنا جانب مهم لابد أن نطيل تأمله، وهو أن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد اخترق المجتمع وحطم الفوارق العمرية والبيئية بينه وبين طبقات المجتمع، فهو صلى الله عليه وسلم في سنه المتقدم يجرؤ عليه الشاب فيسأله، بل تدنو منه الطفلة الصغيرة وتعبث بخاتم النبوة بين كتفيه، بل تمسك به المرأة الأمة من إماء المدينة فتأخذ بيده وتذهب به إلى حيث شاءت. ويقف أمامها الأعرابي فيقول: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فيقول: سل عما بدا لك. تجد هناك تواصل عميق قوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وكل فئات المجتمع، الطفل والشاب والمرأة والأعرابي وصاحب المدينة، الكل يشعر أن النبي قريبا منه ودان إليه على مهابته صلى الله عليه وسلم وعظمته وجلالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولن ينجح داعية ما لم يكن على تواصل عميق مع فئات المجتمع كلها ويشعر كل أنه قريب منه، وإن حاجته قريبة المتناول عند ورثة النبوة. الشيء الثاني، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتسع قلبه لهذا الشاب ليجري حوارا عقليا مطولا معه، مع أنه كان بالإمكان أن هذا الشاب عندما قال: يا رسول الله أذلي في الزنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد لك رخصة. وأحسب أن هذا الشاب رضوان الله عليه سيرضى ويسلم لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم وهو خير معلم للناس الخير أراد أن يربط الامتثال بالقناعة المشبعة عند هذا الشاب، ولذلك أجرى معه هذا الحوار وفتح نوافذ عقله على جوانب لهذا الأمر ما كانت في اعتباره عندما سأل سؤاله، ولذلك أدرك شناعة هذا الفعل وبشاعته بعد أن كشف له نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه الجوانب من خلال هذه الأسئلة التي طرحها عليه وطوقه بها من خلال حرماته الخمس. ولذلك هذا يؤكد علينا نحن ونحن نعلم نحرص على أن نقنع بما نعلم وأن نوصل للناس المعلومة بقناعة، ونجعل من ندعوه ونربيه ونعلمه يشاركنا القناعة بما نقول وليس فقط مجرد قائمة مأمورات وقائمة منهيات، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان غني عن أن يطرح كل هذه التساؤلات يكتفي بقوله: إن الله قد حرمه، إن الله ورسوله ينهيانك عن ذلك. ولكن علم فأحسن التعليم، وأقنع فأحسن الإقناع صلوات الله وسلامه عليه. الشيء الثالث والمهم في هذا المعنى، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المعلومة في وعاء عاطفي جميل ينضح بالحب والإشفاق والمودة، ويتضح ذلك من أولا نهي الصحابة عن زجره دعوه، والشاب وهو يرى النبي يقول للصحابة دعوه يشعر بحفاوة النبي، ثم استدناءه وتقريبه إليه ليكون ضمن المجال العاطفي للجسد، ثم الرفق في عرض هذه الأسئلة والإقناع بها، ثم تلك اللمسة النبوية اللطيفة الكريمة يوم أفضى نبينا صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدر هذا الشاب حتى لامس صدره، وكأني بهذا الشاب يجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، بل كأني بهذا الشاب كبر وطال عمره إن كان طال عمره، وكأنما يشعر ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدره كأنما نزعها منه الساعة. فاقترن التعليم بالحب والمودة والإشفاق، وهذا يؤكد لنا أن الدعوة حب والتعليم حب والتربية حب والعلاقة حب، فهل نعلم وندعو ونتواصل بحب؟ عند ذلك سيصبح جونا كله عبق بهذه العاطفة الجميلة، أجمل العواطف وهي الحب. الرابع، لكن انتهى الوقت حتى عن الرابع، فأدعكم برعاية الله لتفتقوا أذهانكم في رابع وخامس من هذا المشهد النبوي الكريم، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر البطولة والكرامة والنادى تحكي عن الشهم الكريم المصطفى وخبر الميامين الأولى.